صباح الخير. نحن اليوم السبت 26 تشرين الثاني. رح نكون بحلقة جديدة من أزمات وقضايا. هل وجهت الحرب في أوكرانيا التي لم تنتهي بالنصر حتى الآن ضربة إلى نفوذ روسيا؟ وهل ما حصل كان خطأ استراتيجيا أدى إلى إضعاف جيش لا يقهر وريث الإمبراطورية والجيش الأحمر؟ فكانت التداعيات عسكرية واقتصادية وجيوسياسية بعدما أنهكت القوات الروسية واستنزفت طاقتها. ونسأل في المقابل، هل انتزعت أوكرانيا زمام المبادرة لقلب المعادلة واستعادة ما خسرته منذ شباط الماضي بداية الغزو الروسي؟ أم إن ما يحصل لا يعد كونه استراحة محارب لتستأنف العمليات في الربيع المقبل مع ذوبان الثلوج؟ وماذا عن المخاطر النووية الأوكرانية؟ هل تؤذن بأفول الحقبة البوتينية كما كانت تشيرنوبيل علامة السقوط الأولى للإمبراطورية السوفيتية؟ فأي مرحلة مقبلون عليها وأي متغيرات ستطرأ على وقع ما هو أبعد من الميدان الأوكراني عبوراً إلى الإيراني فالإسرائيلي الفلسطيني وليس انتهاءً بالكردي التركي؟ لنتناول هالموضوع رح يكون معنا من أوكرانيا الصحافي الأستاذ محمد البابا. أستاذ محمد صباح الخير.
صباح الخير. صباح الخير لألكم ولكل الشعب اللبناني الصامت بهالأزمات.
منوجه لكم تحية أيضا لألكم بأوكرانيا كمان صامدين، مش هين اللي عم تمرقوا فيه، يمكن صرتوا تتفهمونا أكتر هلأ باللي عم نمرق فيه نحن أو باللي مرقنا فيه. أستاذ محمد خلينا نحكي شوي بالميدانيات. يعني يحكى اليوم أنه الاسترخاء، بدي استعمل هالتعبير، بالشتاء سيطول وستجمد العمليات للربيع على أن تستأنف بين مزدوجين، يمكن تستأنف يمكن لا. بعد ذلك، هل الأوكران اليوم عم يستفيدوا من الوقت المتبقي لهجمات معاكسة لاستعادة بعض المناطق قبل الثلوج وصعوبة التحرك بسبب الأرض الطينية والوحول يلي معروفة فيها أوكرانيا؟
نعم بالفعل، ولكن من الخطأ على أوكرانيا أن توقف هجومها، يعني الهجوم اللي بدأ قبل شهرين أو ثلاثة أشهر. نعم. لأن هيدي الفترة اللي حيصير فيها توقف للعمليات العسكرية أو للاصطدام المباشر والهجوم المباشر من الطرفين، حتكون فرصة للقوات الروسية لإعادة تجميع صفوفها، تدريب الجنود الذين تم تعبئتهم خلال الفترة الماضية. لذلك من الخطأ على أوكرانيا أن توقف القتال الآن، خاصة أن أوكرانيا الآن في صلب المعادلة. يتقدم الجيش الأوكراني يحقق انتصارات مفاجئة للأوكرانيين وللعالم. لذلك العمليات ما نراها على أرض الواقع، الجيش الأوكراني يستمر في قطاع دونباس في مقاطعة دانييسك ولوغانسك بالهجوم والتقدم، محاولة التقدم داخل مقاطعة لوغانسك. يعني قبل شهر من الآن كانت مقاطعة لوغانسك 100% تحت سيطرة القوات الروسية، الآن حوالي 9-10% من مساحة تلك هذه المقاطعة أصبحت بيد القوات الأوكرانية اللي عم تتقدم شيئا فشيئا.
بس قدي الظروف الطبيعية تسمح لها بعد تتقدم أستاذ محمد؟
هلا اكيد نحن بلشنا بفصل الشتاء، تساقطت الثلوج، خفت وتيره التقدم. نعم. ولكن يعني العمليات يلي عم بتصير، الجيش الاوكراني ما بيقوم بهجوم واسع وشاسع عبر الغابات والسهول، الجيش الاوكراني يقوم بضرب مراكز تجمع القوات الروسية عبر المدافع، يعني اللي حصل عليها مدافع هاوتزر ومنصات صواريخ حصل عليها من الدول الغربية، يقوم بتدمير المراكز وتجمعات الجيش الروسي، ما يدفع الجيش الروسي للتراجع وبعدها يتقدم الجيش الأوكراني. لذلك يعني الحديث أنه نحن الآن أمام فصل شتاء ستتوقف فيه الآلة العسكرية غير مناسب لواقع العمليات على الأرض في مناطق هناك صعوبة يعني في جنوب أوكرانيا في مقاطعة خرسون، نعم سيكون هناك صعوبة للقوات الأوكرانية أن تتقدم، ولكن في مناطق وقرى حيث يمكن للجيش الأوكراني ضرب القوات الروسية، وهذا يلي صار بمقاطعة خاركوف. الجيش الأوكراني ما اشتبك اشتباك مباشر مع القوات الروسية وتراجعت القوات الروسية، كان الجيش الأوكراني عم بينفذ ضربات مدفعية وضربات صاروخية وأيضا بالمسيرات، خاصة مسيرة بايراكدار كان عم بدمر ويستنزف الجيش الروسي بتلك المناطق ويقطع خطوط الإمداد اللوجستية للجيش الروسي، وهيدي اللي كانت سبب رئيسي لحتى يعني أخذ الجيش الروسي قرار بالتراجع والانسحاب إلى مناطق بعيدة عن مرمى، بعيدة عن مرمى صواريخ ومدافع الجيش الأوكراني.
قبل ما نفوت بمسألة إلى أي مدى قادر الجيش الأوكراني على الحسم، هل اليوم بدي أحكي بالميدانيات، هل اليوم ضرب البنى التحتية اللي عم بيقوموا فيها الروس أو الجيش الروسي بيحسم المعركة؟ وإذا لا، مش دليل فشل عسكري اليوم اللي عم يعملوه؟
أكيد، خلينا نحكي من نهاية سؤالك دليل فشل.
نعم.
حتى هيد اللحظة من فينا نقول من 10 مارس 2022 بلشت عملية فشل الجيش الروسي. أول عملية فشل للجيش الروسي فشل استراتيجي هو أنه ما قدر الجيش الروسي يدخل ويحتل العاصمة الأوكرانية كييف، لا بل خسر عشرات الآلاف من الجنود، حوالي 25 إلى 27 ألف جندي قتلوا في محيط العاصمة الأوكرانية كييف، لأن الاستخبارات العسكرية الروسية ما عرفت تقدر حجم المقاومة الأوكرانية بهذيك الفترة، ومش الجيش الأوكراني، المقاومة الأوكرانية. لأن ببداية الغزو كان الجيش الأوكراني مربك، كان في دعم شعبي كبير جدا، هون بلشت خسارات الجيش الروسي. ولكن الجيش الروسي بطبيعة العمليات ما نراه يقوم بضربات صاروخية مؤثرة، ولكن هذه الضربات الصاروخية لا تؤدي إلى احتلال أراضي، لا تؤدي إلى انتصار أو تقدم شاسع للقوات الروسية. ظهرت بسبب هذه الحرب عورة كبيرة أو مشكلة كبيرة عند الجيش الروسي، هي قوات المشاة. قوات المشاة بالجيش الروسي ضعيفة جدا حسب ما رأينا، بعض الأسلحة تسليح هيئة القوات بعده إلى حد ما من العهد السوفيتي، لم تقم روسيا بتجديد ترسانتها العسكرية من ناحية يعني المدرعات والدبابات، حتى أن الدبابات التي تعتبر حديثة وهي T-90 اللي تم إصدارها بتسعينات القرن الماضي هي دبابات سقطت وكانت لقمة سائغة لصواريخ جافلين الأمريكية المتطورة. لذلك هناك فشل كبير عند القيادة الروسية، وتحاول الآن وزارة الدفاع الروسية يعني الخروج بفرض وقف إطلاق نار أو ضغط على الجانب الأوكراني بالذهاب إلى طاولة مفاوضات عبر ضرب المنشآت المحلية أو المنشآت المدنية مثل محطات الطاقة ومحطات الكهرباء والتدفئة، وذلك للضغط على الشعب الأوكراني وعلى القيادة الأوكرانية لدفعهم للجلوس إلى طاولة المفاوضات بعد فشل العمليات العسكرية بشكل كامل.
نعم. أستاذ محمد، وسط اللي حضرتك عم تتفضل وتقوله، لأي مدى اليوم التلويح الأوكراني باستعادة الكرم ممكن؟
حتى هذه اللحظة الجانب الأوكراني عسكريا يتكلم من منطق قوة، رغم أنه روسيا تسيطر على حوالي 18% أو 17% من مساحة الأراضي الأوكرانية، ولكن من 4 أو 5 أشهر حتى الآن أصبح الجيش الأوكراني بعد التقدم الكبير بخيرسون وبمقاطعة خاركوف وبمقاطعة دونيسك، أصبح هناك أهداف كبيرة للجيش الأوكراني وهي تحرير كامل الأراضي الأوكرانية ومنها شبه جزيرة القرم. وحتى بالأمس كان في كلمة يعني الكلمة المسائية للرئيس الأوكراني تكلم إنه في حال لم تنجح أي مفاوضات يعني استعادة شبه جزيرة القرم عبر المفاوضات، الخيار العسكري يعني الخيار لتحرير شبه جزيرة القرم عسكريا أو عبر القتال سيكون هو الخيار الأول للجانب الأوكراني.
خلينا أرجع عيد شوي اللي حضرتك تفضلت وقلته، والصحافة اليوم والمحللين عم يحكوا فيه والميدان الأوكراني كشفوا إذا بدك لناحية التوصيف لبعض الإعلام الغربي بيقول التعفن بالجيش الروسي، يعني وصفوا بكأنه متعفن، روح إيطالية متردية، نقص بالعدد والعتاد، خسارة نحو ما بعرف قدي العدد دقيق، أكثر من 80 ألف جندي روسي بين قتيل وجريح بالمعارك بحسب الاندبندنت تحديدا. وأكيد التأخر التكنولوجي عن الغرب لناحية أنظمة الأسلحة وحتى الدفاعات الروسية ضعيفة، يعني ما يضعف أيضا الدفاع الروسي. وأسباب تانية يعني انطلاقا من الميدان، هل الجيش الأوكراني اليوم أستاذ محمد بمعرفتك كونك مطلع وعايش الميدان الأوكراني اليوم بتفاصيله، هل بتشوف أنه الجيش الأوكراني قادر على الحسم؟
ما نراه على أرض الواقع، الجيش الأوكراني قادر على الحسم وحتى قادر على فرض معادلة جديدة، هو الجيش القوي أوروبيا. ويعتبر الآن الجيش الأوكراني رغم أنه منه عضو بالناتو، ولكن يسلح الجيش الأوكراني بأسلحة متطورة ولو جزئية حتى هذه اللحظة، ولو جزئية. وحتى يعني لنكون واضحين، الجيش الأوكراني طلب بكميات أسلحة كثيرة، ولكن حتى هاللحظة ما حصل عليه الجيش الأوكراني لا يتجاوز 30% مما طالب به الجيش الأوكراني الدول الغربية. ولكن يعني حسمة المساعدات الغربية للجيش الأوكراني تتطور، وهيدا التطور ويعني فينا نقول الدعم الأوروبي والثقة بالجيش الأوكراني، الثقة الكبيرة غربيا بالجيش الأوكراني تضع حل، يعني تضع قدرة للجيش الأوكراني بالحسم وحتى بشكل كبير. يعني في بداية الحرب كان يتوقع أن تسقط كييف وتسقط أوكرانيا خلال يعني خلال من 3 إلى 6 أيام تحت أقصى، ولكن الآن نرى نحن أنه يعني كل المحللين العسكريين يضعون حتى نهاية العام المقبل أوكرانيا تستطيع تحرير كامل الأراضي الأوكرانية ومنها شبه جزيرة القرم. وشفنا بعد الانتصار، يعني بملاحظة صغيرة، بعد الانتصار والتقدم بمقاطعة خاركوف كان الجيش كان يعني الطاقم السياسي بأوكرانيا ما يتكلم عن تحرير شبه جزيرة القرم، ولكن الآن أصبح تحرير شبه جزيرة القرم يتداول، تحرير شبه جزيرة القرم عسكريا يتداول في الإعلام الأوكراني، يتداول في يعني الصالونات السياسية والعسكرية الأوكرانية.
نعم، شو حقيقة ما يحصل اليوم بالمحطة النووية زابوريجيا بظل الاتهامات المتبادلة من الطرفين الأوكراني والروسي؟ هل ستكون برأيك تشيرنوبيل أوكرانية تؤذن بأفول الاتحاد الروسي على شكل ما حصل مع الاتحاد السوفيتي، أم هي سياسة حافة الهاوية للفريقين؟
خلينا نحكي بشكل موضوعي ما يحصل في منطقة إنرجادار أو يعني في مفاعل زاباروجيا النووي. تقوم القوات الروسية وبشكل مستمر بضرب خطوط الإمداد الكهربائي. ما عم تضرب المفاعل، مباني المفاعل، عم تضرب مباني يتقع فيها محولات كهربائية، وذلك لفصل المفاعل عن الطاقة الكهربائية. ليش؟ لماذا؟ لأن هذا المفاعل يغذي أوكرانيا بالطاقة الكهربائية بقدرة 30% من قدرة أوكرانيا يعني بالحصول أو توليد الطاقة الكهربائية. خاصة أنه قبل ما تبدأ روسيا بضرب محطات الطاقة بأوكرانيا كان في هناك حديث أنه أوكرانيا ستزود الدول الأوروبية بالطاقة الكهربائية، ومن هون من يعني بسبب هيدي الفكرة أو هيدي الخطة اللي كانت يعني عم بيقدمها الجانب الأوكراني كحل للدول الأوروبية، اتخذت قرار روسيا، اتخذت قرار بفصل المفاعل النووي أو محطات التوليد الطاقة الكهربائية عن الشبكة الأوكرانية، وبدأت الاستهدافات يعني قبل 2 أو 3 أشهر كانت يعني الضربات صغيرة، ولكن مع مرور الوقت وأنه فرق الصيانة الأوكرانية تقوم بصيانة بشكل سريع للمفاعل ولمحطات توليد توسيع الطاقة الكهربائية المرتبطة بالمفاعل، تقوم روسيا بتصعيد الضرب حتى اللي صار يعني قبل يومين بتدمير كبير داخل منشآت الطاقة الكهربائية في المفاعل. ولكن أنا أعتقد، وهذا اعتقاد شخصي، أنه لا روسيا عندها الغباء بتدمير وافتعال مشكلة حتى يعني لن يعني بحال لا سمح الله صار كارثة نووية، لن تطال فقط أوروبا بل ستطال أكثر من نصف روسيا. لذلك أنا أعتقد أن روسيا تلوح ويعني تضع ضغط كبير على الدول الأوروبية لفرض المفاوضات ودفع الجانب الأوكراني للمفاوضات، ولكن أن تقوم روسيا بضرب ويعني بتكرار الخطأ اللي حصل في العام 1986 في مفاعل تشيرنوبل، أعتقد روسيا لن تقوم بمثل هذا الخطأ، وكل ما يحصل الآن هو فقط للتهويل لا أكثر ولا أقل،
يعني للمساومة، يعني هي ماسكة هالملف للمساومة.
بالضبط
نعم. يعني اليوم إذا بدنا نوصف لحد معين، الأفق مسدود قدام بوتين بمعرفتك حضرتك بالوضع الروسي بوقت هناك تراجعات استراتيجية. يعني هل برأيك أستاذ محمد البابا ممكن بوتين يروح للخيار النووي إذا انزرك آخر شيء؟ يعني اليوم عم تقول حضرتك إنه منا غبية روسيا ولن يعني لن تكون يعني لن يكون هالخيار وارد، بس إذا كان بقي مزروك ومعروف عنه يمكن هيك شوطاته الرئيس بوتين، هل ممكن صحيح. يرجع يفوت بهالخيار مثل علي وعلى أعدائي؟
ممكن وما يتداول حتى يعني الجانب الأوكراني يأخذ هذا الاحتمال بمحمل الجد أن تقوم روسيا بضربات يعني محدودة، ضربات نووية محدودة مش ضربات كبيرة يعني تدمر مدن، تقوم بضربات على مراكز عسكرية أوكرانية لإبادة جنود أوكرانيين. هذا الاحتمال موجود ومتوقع، وحتى يعني هناك ترقب غربي كبير، ولكن في حال قامت روسيا اللي أنا بعتبره خطأ جسيم، ما هو الرد الغربي؟ هون السؤال. كان في رسائل كبيرة وحتى الاجتماعات اللي صارت بعيد عن الإعلام بين الجانب الأمريكي عسكريا بين يعني الجيش الأمريكي والجيش الروسي كان لوضع خطوط حمر أمام روسيا باستخدام أسلحة تكتيكية أو أسلحة يعني نصف نووية كما نحن نسميها في أوكرانيا. لذلك هو الاحتمال موجود مع شخص مثل فلاديمير بوتين، كل الاحتمالات مفتوحة. ليش؟ لأن الآن يعني ما نرى بدأت الأصوات ترتفع في روسيا لإزاحة بوتين، لو أنه بعيد عن الإعلام، ولكن نحن بالإعلام الأوكراني نراقب يعني وسائل التواصل الاجتماعي بروسيا، نراقب مواقع المعارضة الروسية، بدأ هناك حديث جدي أنه روسيا تتجه للزوال مع هذه الفئة الحاكمة من بوتين وفريق عمله. لذلك ممكن أن يقوم الرئيس بوتين بمثل هذا الفعل، ولكن ماذا سيكون الرد الأوكراني والرد الغربي؟
نعم.
هون السؤال الرئيسي.
نعم. طيب هل المصالحة أو الدبلوماسية بين موسكو وكييف ممكن اليوم، يعني بوقت كل طرف بيتهم الآخر برفض التفاوض؟ يعني علما أنه نحكى بقمة العشرين بتصور عن وساطة ما نفيتها روسية، شو رأيك؟
حتى هيدي اللحظة
نعم،
يعني أنا سأنقل وجهة النظر الأوكرانية.
نعم.
من سابع المستحيلات بالوقت الحالي يرد. أن يكون هناك مجرد حوار، ليس مصالحة، حوار بين الطرفين. ليش؟ الجانب الأوكراني الآن متعصب، يعني قتل أعداد كبيرة، عشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين قتلوا. روسيا التي تعتبر تاريخيا وجيوسياسيا هي يعني مثل شقيقة لأوكرانيا، بعد هالعمل العسكري اللي صار كسرت جميع جسور التواصل بين الشعبين وليس بين القيادتين. هناك نفور روسي كبير. أنا من الأشخاص أنا أعيش
هناك نفور أوكراني. أوكراني أصدق.
أوكراني. أنا أتكلم عن الجانب الأوكراني. هناك رفض نهائي لفكرة الحوار، حتى مجرد الحديث مع روسيا مرفوض، حتى التكلم باللغة الروسية الآن أصبحت غير مرغوبة في أوكرانيا. يعني أنا من الأشخاص المتكلمين باللغة الروسية، نحن بدأنا نعاني، هناك رفض من الشعب الأوكراني، مجرد ذكر روسيا تعتبر مشكلة، مجرد الحديث عن روسيا تعتبر مشكلة، ويقال أن روسيا تلطخت يداها بدماء الأوكرانيين.
نعم
الأوكران. لذلك من المستحيل الآن، ولكن الجانب الأوكراني وضع شروط، وهو انسحاب، أول شرط وشرط رئيسي، عندما تنسحب روسيا من الأراضي الأوكرانية سيكون هناك حوار جدي. وأيضا قال الرئيس الأوكراني أكثر من مرة، نحن مستعدون لمصالحة مع روسيا، ولكن ليس في ظل حكم بوتين.
هيدي
ما يعني الجانب الأوكراني يقطع جميع خطوط التواصل بين الطرفين.
اليوم صحيفة الجارديون أو الأمس تحديدا حكيت أنه أفضل طريق للسلام ليس المحادثات مع بوتين بل مساعدة أوكرانيا على الانتصار، وإذا كان بده يصير اتفاق بالفعل. سلام مع موسكو ولكن ليس بوجود بوتين. يعني هل هيدا صحيح. الشرط الأوكراني مثل ما حضرتك كمان عم تتفضل وتقوله؟
هو ليس فقط شرط أوكراني، من يعلم طبيعة السياسة في أوروبا الجميع في أوروبا وفي أوكرانيا متخوفون من ما بعد الحرب الأوكرانية في حال انتصرت روسيا، لأن هناك تهديد فعلي على دول رئيسية مثل صحيح. بولندا، إستونيا أو دول البلطيق. لذلك هناك خوف كبير ووعي كبير من الدول الغربية أو دول حلف الناتو من يعني طموحات روسيا التوسعية. الحديث يعني قبل حوالي أسبوع ماذا حكى تكلم ميدفيديف، قال أن كييف هي مدينة روسية، مما يعني أن هناك أطماع كبيرة لا تزال يعني في داخل يعني العقلية الروسية. لذلك الجميع يعلم أن الطريقة الوحيدة لحماية أوروبا هي دعم أوكرانيا للانتصار. وفي حال يعني خسرت أوكرانيا لا سمح الله ستكون هنا يعني سيكون هناك ترددات كبيرة على جميع أوروبا. الدول الغربية وليس فقط على أوكرانيا.
نعم خلينا نحكي شوي بوضع روسيا على المستوى الدولي، وتحديدا أول شيء خلينا نبلش مع الحلفاء. اليوم بيلاروسيا هي الحليف الأقرب لبوتين بتلاقي إنها محايدة حالها، والشيشان يلي دفعت ثمن كتير غالي من عسكرة بأوكرانيا بالميدان الأوكراني، بالمقابل على الأرض ما تحقق الهدف وكأنه هناك انكفاء شيشاني. إلى أي مدى المعلومات صحيحة أستاذ محمد البابا؟
نحن لا ننسى أولا الرئيس الشيشاني رمضان كاديروف يعني دخل في مستنقع لا يعلم كيف يخرج منه. أكثر من 30,000 قتيل من الجنود الشيشانيين، ما يعني أن هناك 30,000 عائلة خسرت يعني أحد أفرادها في الحرب الأوكرانية من الجانب الشيشاني التي لا تعني الشيشان بأي شيء. هناك أصوات ليس فقط في الشيشان، في كل روسيا تتحدث عن خسائر الجيش الروسي. الجانب الأوكراني يعلن اليوم أن هناك 86,000 جندي روسي قتلوا على الأراضي الأوكرانية منذ 24 من فبراير، وهذا رقم كبير وضخم جدا، إضافة إلى المعدات والآليات والدبابات التي تم تدميرها، والتي يعني في خلال 9 أشهر فاقت ما خسره الاتحاد السوفيتي في 10 سنوات حرب في أفغانستان. لذلك ما يحصل الآن يعني في الداخل الروسي هناك أصوات ترتفع لوقف الحرب والانسحاب من أوكرانيا. هناك يعني من العائلات التي أرسلت يعني أبنائها في عملية التعبئة الجزئية التي حصلت يعني قبل شهر في روسيا، معظم العائلات لا تريد، معظم الجنود الروس لا يريدون القتال في أوكرانيا لأنهم يعلمون أن الحرب مع أوكرانيا ليس فقط مع أوكرانيا بل مع الغرب، مع جيش متطور تكنولوجيا مدرب بشكل كبير. لذلك النتيجة في ساحات القتال معروفة من الطرفين أن أوكرانيا لديها تفوق عسكري محدود في ساحات القتال. لذلك هناك تخوف كبير من الجانب الروسي، هناك تململ داخل يعني الرأي العام الروسي حول الحرب في أوكرانيا.
خلينا ننتقل يعني لإيران التي تدعم روسيا بطائرات انتحارية من نوع شاهد. اليوم شو بيعني لدولة مثل روسيا عم تعتمد على تكنولوجيا إيرانية لتزويدها بمسيرات انتحارية، ولأي مدى التدخل بأوكرانيا، تدخل الإيراني بأوكرانيا عم بيقلب الرأي العام الدولي ضده وتحديدا الأوروبي اللي كان كتير متساهل مع إيران بوقت اليوم إيران ترزح تحت عبء تظاهرات واحتجاجات كبيرة. اليوم يعني لأي مدى الملف الأوكراني من ناحية يؤثر على إيران ويكشف روسيا إذا بدك؟
نعم بالفعل، ولكن ما حصل من يعني بيع إيران أو تقديم إيران أسلحة للجانب الروسي أولا يفضح روسيا ما يلي أثبت أنه هناك نقص كبير في العقيدة العسكرية الروسية في التسليح الروسي. يعني ظهرت مشاكل كبيرة، ولذلك لجأت روسيا إلى إيران وإلى دول أخرى، لكن لم تعلن حتى هذه اللحظة، مثل كوريا الشمالية التي قدمت مدافع هاون، ويعني قدمت بعض الذخائر للجيش الروسي، ما يعني أن هناك نقص استراتيجي عند الجيش الروسي. إيران يلي أصبحت من الجانب الأوكراني يرى أن إيران أصبحت شريكة في العملية العسكرية أو الغزو الروسي لأوكرانيا عبر تقديم الأسلحة والذخائر. هناك معلومات ويتداول أن إيران تستعد لتزويد روسيا بصواريخ متوسطة الحجم، يعني هذه الصواريخ مثل فجر وزولفيكار تم استخدامها في لبنان، يمكن القول في الحرب اللبنانية، يعني في الحرب 2006. لذلك الجانب الأوكراني يعي تماما الدور الإيراني. هناك تحرك غربي ضد إيران، الآن إيران تعاني داخليا من ثورة، سيكون هناك ويتداول في البرلمان الأوروبي سيكون هناك مواقف شديدة تجاه إيران وستعاقب. يعني أنا سمعت هذا من بوريل، يعني رئيس المفوضية الأوروبية، ستعاقب إيران.
نعم
نعم، إيران ستعاقب بسبب تدخلها في الحرب الروسية الأوكرانية.
خلينا ناخد يعني الوضع الروسي بشكل عام بالصورة الواسعة، يعني شو انعكاس ما يحصل على الساحة الأوكرانية على الدور الروسي على المسرح الدولي؟ اليوم بوتين ما شارك بقمة العشرين، أوروبا تعمل على تقليل اعتمادها على روسيا، وهيك دورة بالقارة العجوز إلى تراجع بموازاة تراجع إيراداتها من الطاقة ونفط وعقوبات أكيد تسقل كهلة، إضافة لانكفاء بأمكن عديدة بالعالم مثل سوريا مثلا. برأيك أستاذ البابا، هل ينذر ذلك يعني بتعاظم أفولة على المستوى الدولي وتقليل خطر تهديداتها، خصوصا اليوم تصنف أوروبيا إن دولة راعية للإرهاب؟
نعم بالفعل، يعني صنفت قبل يومين روسيا بدولة راعية للإرهاب، وهيدي بداية العمل الجدي ممكن القول لتغيير النظام الروسي. روسيا بالحرب بسبب يعني تدخلها وغزوها للأراضي الأوكرانية عزلت نفسها عن العالم، أصبح الساسة الروس منبوذين في جميع دول العالم. يعني نحن نرى في قمة العشرين لافروف لم يتكلم بحرية، في الأمم المتحدة لا أحد يستمع لروسيا، روسيا خرجت من يعني تخرج تدريجيا من سوريا لتدخل تركيا لتكون لاعب أساسي في سوريا. روسيا بدأت تخسر الكثير من المكتسبات منذ أيام الاتحاد السوفيتي وحتى خلال فترة فشل السياسة الأمريكية، حيث لعب بوتين دور كبير في يعني تقليل من النفوذ الأمريكي في العالم. ولكن منذ الغزو الروسي ممكن نقول عزلت روسيا نفسها عن العالم. اقتصاديا هناك انهيارات كبيرة، هناك معاناة كبيرة في الصناعة العسكرية الروسية، وذلك بعد يعني حجب كثير من المصانع الأوروبية بالتزويد، تزويد روسيا بالأجهزة والتكنولوجيا العسكرية. هناك مشاكل ما يعني اقتصادية كبيرة في روسيا، رغم أن الإعلام الروسي والبروباغندا الروسية تحاول التقليل من تأثير العقوبات الأمريكية والعقوبات الغربية على روسيا، ولكن على أرض الواقع روسيا تنهار شيئا فشيئا إن لم يقم أو يكون هناك قرار جريء من القيادة الروسية بوقف الحرب وتراجع والوصول إلى لغة حوار مع العالم وليس فقط مع أوكرانيا. أوكرانيا أو الحرب الروسية الأوكرانية أصبحت حرب إقليمية، هناك لاعبين يعني غربيين وأمريكيين أصبحوا جزء من الحل. إن بقيت روسيا على موقفها واستمرت روسيا بمعاقبة الشعب الأوكراني بشكل كبير، نحن نعتقد أن خلال الفترة الماضية سيكون هناك رد غربي كبير، وأيضا رد من الداخل الروسي والرأي العام الروسي الذي بدأ كما قلت سابقا بدأ بالحديث عن تغيير النظام الروسي. هناك جنرالات في الجيش الروسي بدأوا يتحدثون عن أسباب إخفاق روسيا وأن هذه الحرب يعني فتحت الكثير من الأمور، فتحت الأليغارشية الروسية التي سيطرت على الاقتصاد الروسي واستغلت المناصب العسكرية والمناصب السياسية لمصالح شخصية في أوروبا في روسيا.
نعم. قبل ما أخد عكس اللي حضرتك عم تتفضل فيه أو فوت بمقابل اللي عم تحكي فيه حضرتك، يعني انطلاقنا من اللي عم تتفضل فيه، هل يعني ستكون أوكرانيا بالنسبة لروسيا الاتحادية كما كانت أفغانستان سببا أو من بين أسباب انهيار الاتحاد السوفيتي حسب اللي حضرتك عم تحكيه؟
أنا أعتقد أنه الحرب أو القرار الخاطئ الروسي سيكون سبب رئيسي في انهيار روسيا الاتحادية. هناك أصوات، هناك دول بدأت تتحدث عن استقلالها عن الاتحاد الروسي، مثل كيرغستان، داغستان، هذه دول بدأت تتحدث أنه يجب الخروج من العباءة الروسية. نحن يعني هناك خسارة استراتيجية لروسيا، مثلا أرمينيا وهي كانت دولة مقربة من روسيا الآن أصبحت في الكنف الأمريكي بعد إخفاق روسيا في حماية أرمينيا خلال يعني ما حصل بين أرمينيا وأذربيجان. لذلك الآن روسيا في مأزق كبير، في مأزق كبير جدا. قد ينهي وجود هذا يعني الطاقم السياسي أو هذا الطاقم الشرقي كما يعني يسمى في أوروبا، أن يعني روسيا والدول تعتبر هم حلف شرقي، الحرب والقرار يعني بالغزو لأوكرانيا ربما كان فخ كبير سقط فيه روسيا، ولكن قد يكون سبب في انهيار الاتحاد الروسي، سبب رئيسي.
نعم، يعني انطلاقا من هالمعادلة، هل بتشوف بما أنه النصر لم يحسم حتى الآن، النصر الفعلي على الأرض، يعني هل تعزيز المكانة الروسية الدولية مرهون بالسيطرة على أوكرانيا أم سيكون العكس، سيكون الانفجار الكبير؟ يعني مثل ما حضرتك تفضلت بحديثك وقلت أنه بحال سقطت أوكرانيا سيكون هناك مواجهة غربية لروسيا.
يعني ما نراه على أرض الواقع، هناك حديث يجري عن محاولة لإنهاء الصراع دون خاسر ورابح، ولأن هذا الحل الوحيد الذي قد يضمن الاستقرار العالمي. لماذا؟ لأن في حال خسرت روسيا علنا سيكون هناك ردات فعل كبيرة، وفي حال خسرت أوكرانيا أيضا سيكون هناك ترددات لهذا الخسارة. هناك اتصالات تجري برعاية الأمم المتحدة، هناك دور تركي يعول عليه في الوصول إلى حل، وهي عبر انسحاب روسيا من الأراضي الأوكرانية، ولكن بالمقابل يكون هناك ثمن لهذا الانسحاب. حتى هذه اللحظة لا وجود لأي بوادر للخروج من هذه الأزمة، وأيضا يعني يتفوق طرف على طرف، الطرف الروسي على الأوكراني أو الأوكراني على الروسي، هذا حتى هذه اللحظة أيضا مستبعد. ما نراه على أرض الواقع هناك استنزاف غربي للجيش الروسي، ويعني دفع روسيا للغرق أكثر وأكثر في المستنقع الأوكراني. من الصعب في هذه الفترة يعني توقف الحرب، باعتقادي سيكون هناك فترة طويلة، ولكن هناك دور أساسي يعني تخسر به روسيا وينتصر به الغرب، وهو دعم الجيش الأوكراني الذي يجب عليه أن يحرر الأراضي بين فترة إلى أخرى، خاصة أن هناك ثقة كبيرة الآن من الجانب الغربي بالقيادة الأوكرانية التي أثبتت فعالية وطنية وأثبتت ثقة، قدمت ثقة كبيرة للعالم أن معظم الأسلحة التي قدمت لأوكرانيا أعطت ثمار كبيرة، وهي باستعادة أكثر من 30 إلى 35 ألف كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية.
طيب أستاذ محمد، بالوسطات اللي حضرتك تفضلت وحكيت عنها، يعني كانت تركيا أو أمم متحدة، أي مقايضات جيوسياسية يتم الحديث عنها؟ هل
انسحاب روسيا من الأراضي انسحاب روسيا من الأراضي الأوكرانية؟
نعم،
بشرط أن أوكرانيا تقدم ضمانات بعدم انضمامها لأي حلف، خاصة لحلف الناتو، والخروج بمعاهدة سلام بين الطرفين. ولكن الجانب الروسي في هذه الفترة دون تحقيق نصر معنوي كبير لا يستطيع يعني الذهاب إلى مثل هذه المفاوضات. حتى هذه اللحظة الشروط من الطرفين تعجيزية، يعني الشروط التي تضعها أوكرانيا هي تعجيزية للجانب الروسي وتثبت أن أوكرانيا انتصرت، وأيضا الشروط التي تضعها روسيا هي تعلن انهزام أوكرانيا وانتصار روسيا. لذلك حتى هذه اللحظة من الصعب حتى يعني الجانب التركي الذي يحاول لعب دور كبير يستبعد الوصول إلى حل في هذه الظروف. كان هناك تعويل من روسيا على نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية أنه قد تضع ضغط على الرئيس بايدن والتراجع والتراجع عن دعم أوكرانيا قد يسبب ضغط والدفع أوكرانيا للقبول بالشروط الروسية، ولكن فشلت يعني هذه يعني هذا الرهان فشل. لذلك الآن اللغة هي لغة المدفع، لغة الميدان.
يعني العالم أمام صراع اليوم، صراع قوى.
بالفعل 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 نحن أمام صراع قوى بين الحلف الشرقي والحلف الغربي. الحلف الشرقي الذي الآن تمثله في ساحة القتال روسيا، والحلف الغربي الذي يتمثل بأوكرانيا بالدعم الغربي وخاصة من حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية إلى الجيش الأوكراني وإلى أوكرانيا، ودعم الاقتصادي الكبير والكبير جدا والضخم الذي لم تشهده أي دولة سابقا، دعم عسكري دعم اقتصادي دعم مادي كبير جدا لأوكرانيا وللشعب الأوكراني. من الجانب الآخر هناك روسيا وبعض الدول التي تقف معنويا وحتى عسكريا وتقدم الأسلحة والذخائر إلى الجيش الروسي.
بس يعني ليس هناك من توازن قوى بين الطرفين، بين يعني إذا بدك المعسكرين. يعني روسيا تتحالف اليوم، عندك الصين مترددة وتتحالف مع دول من المرتبة الثانية والثالثة والرابعة، يمكن دول بأفريقيا، دول أنه ما عندها مش مثل المعسكر الغربي، كلها دول متطورة تكنولوجيا عسكريا لوجستيا اقتصاديا، ومن يملك الاقتصاد يملك القرار.
صحيح صحيح صحيح، ولكن روسيا تمثل الجانب الشرقي.
الشرقي نعم.
روسيا هي وخاصة يعني الصين وهي قوة اقتصادية كبيرة لم تقدم أي انتصارات عسكرية خلال القرن الماضي. لذلك من يعني رأس الحربة في الحلف الشرقي هي روسيا، يلي يعني روسيا التي تدخلت في الحرب في سوريا، تدخلت يعني وبشكل جزئي في الحرب في ليبيا، تدخلت في دعم سياسي لإيران وللنظام الإيراني، تدخلت في أكثر من مكان، تتدخل في يعني منذ العام 2014 في أوكرانيا، احتلت شبه جزيرة القرم، يعني كان لها استعراضات عسكرية كبيرة، تطوير نظام الصاروخي والنظام والأسلحة النووية. يعني العلاقة الوتيدة بين روسيا ويعني كوريا الشمالية تمثل قوة عسكرية وهالة عسكرية كبيرة، ولكن الآن ما يحصل هو انهيار كبير لسمعة روسيا، للكيان الروسي ولوجود روسيا في الساحة الدولية. ما حصل من عزلة، من عقوبات اقتصادية، من يعني عقوبات طالت الشعب الروسي بشكل كبير، الذي يعني هو أكبر الخاسرين من العقوبات الروسية، من العقوبات الدولية على روسيا. لذلك يعني إن لن تقوم روسيا بأي قرار جريء يوقف هذه الحرب، سيستمر النزيف الروسي في هذه المعارك أو في هذه المرحلة، وقد يؤثر يعني قد يؤدي إلى انهيار هذا الحلف الكبير. وبدأنا نرى النتائج في العملية التركية في سوريا. يعني قبل سنتين أو قبل سنة من الآن لم تمتلك تركيا الجرأة في الدخول عسكريا إلى الأراضي السورية دون موافقة روسية، ولكن نرى الآن بعد تراجع الدور الروسي في سوريا نرى يعني تقدم كبير ومحاولة تركيا للدخول إلى هذه الساحة، وهذا يعني يأتي بسبب تراجع يعني الثقة الدولية بروسيا، تراجع الدور الروسي في يعني السياسة الدولية والعسكرية الدولية.
يعني هيك بالنهاية أستاذ محمد البابا، يعني منشوف بحسب الحديث يلي حضرتك عم تتفضل وتحكي عم تقول، يعني سواء انتصرت أم خسرت بأوكرانيا لن تكون التداعيات لمصلحة روسيا.
بالتأكيد بالتأكيد، وحتى هيدي الحرب في حتى لو انتصرت روسيا سيكون هناك مراجعة شعبية، مراجعة سياسية وعسكرية داخل الكيان الروسي. لماذا؟ لأن روسيا يعني ظهرت بسبب هذه الحرب ظهرت مشاكل كبيرة، فساد كبير. يعني قبل حوالي شهر من الآن يعني كان هناك حديث في وزارة الدفاع الروسية أن عملية التعبئة الجزئية سادتها الكثير من الشوائب. لماذا؟ بسبب الفساد الروسي، الفساد الكبير، وسيطرة الأليغارشية الروسية على مكان يعني مراكز القرار في وزارة الدفاع الروسية وفي القيادة الروسية. لذلك الآن المشكلة داخل روسيا، في حال انتصرت كيف ستبقى روسيا وستحافظ بحال انتصرت؟ وهذا أمر مستبعد على أرض الواقع. يعني هناك تراجع كبير ويعني انهزامية في الروح العسكرية أو الروح المعنوية للجنود الروس. هناك دعم أو رفض شعبي مطلق للعملية والحرب أو الغزو الروسي لأوكرانيا. هذه يعني هذه العوامل ستؤثر مستقبلا على الحكم في روسيا. إن لم تقم روسيا بعمل قد يحسن صورتها وهي لا تقوم به، مثلا يعني يوم الأربعاء ماذا قامت روسيا؟ لم تضرب مراكز للجيش الأوكراني، قامت بضرب محطات الطاقة. يعني بالأمس وقبل أمس عاش أكثر من 20 مليون مواطن أوكراني عاشوا في انقطاع التيار الكهربائي في دون مياه، وأيضا في في حالة برد بسبب تدني درجات الحرارة.
نعم.
هذه ما حصل، هذا له تردد داخل الشارع والرأي العام الروسي.
صحيح. أنا بدي أشكرك، على أمل أرجع ألتقيك بحلقات تانية، وإن شاء الله يكون الواقع الميداني والوضع كله سوا لأحسن. من أوكرانيا الصحافي الأستاذ محمد البابا.
شكرا
لك. بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي بيتر حشاش، وبشكركم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.